أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث التصديقات من علم المنطق. قبل أن نأتي على ذكر عنوان البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي، في بحث النقد قلنا بأن آخر أحكام المال والعلاقات بين القضايا كان المنقوضات. عندنا التناقض العكوس المنقوضات، قلنا بأن المنقوضات قلما من تعرض لها. هل عند المتقدمين والمتأخرين واضح، أتحدث عند المعاصرين. أشرنا سابقا بأن في كتاب معالم المنطق والمنطق الصوري، أضيفها هنا في كتاب المنطق التطبيقي، هذا أرسلناه PDF من إصدارات مركز الحضارة في الصفحة 160. يعني هذا ارجع إلى بحث النقد وضعوا هذه المصادر. يعني هذا إن شاء الله فيما بعد عندما تدرسون لعله يكتب يعني شرح لهذا الكتاب، فجيد هذه المصادر وهذه المراجع. ويوجد كتاب آخر اليوم أريد أيضا أن أستفيد منه، وأيضا لبعض المعاصرين يعني الذي استفاد كثيرا من كتب المنطق عند القدماء والمتأخرين والمعاصرين، يعني بمثابة تجميع. لكن في بعض الفوائد، الكتاب اسمه الضوابط المنطقية، دروس في قواعد التعريف والاستدلال المنطقي، إشارة لبحث التصور بحث التصديق، للشيخ عباس الموسى. على كل حال، أيضا هذا الكتاب كتاب الضوابط المنطقية تعرض لبحث المنقوضات أو النقد، صفحة 394 وما بعد. جيد. وأيضا هذا الكتاب اليوم أريد أن أستفيد منه في نقطة معينة. هذا فقط يعني فائدة في ذكر بعض المراجع المرتبطة ببحث النقد. على كل حال، وقلنا سابقا بأن الكلام قد انتهى في بحثي ومسألة العلاقات بين القضايا، والتي يستفاد منها كما مر معنا سابقا في الاستدلال غير المباشر. اليوم في هذا المطلب، وهو الاستدلال المباشر البديهي، يعبر المظفر عما مر معنا من أحكام القضايا بالاستدلال المباشر. جيد. أريد أن أقف قليلا عند هذه النقطة بما يناسب المقام، باعتبار أن يعني البحث ليس بحثا علميا بحتا، وإنما هو لا نعبر عنه هو بحث فني. يعني العنوان الإطلاق على هذه المباحث. على كل حال، المهم للوهلة الأولى، قد يقول أحدكم شيخنا يعني لطالما عبرنا سابقا عن بحث أحكام القضايا والنسب بين القضايا والعلاقات بين القضايا بالاستدلال غير المباشر، باعتبار أننا كنا نستدل على المطلوب بطريقة غير مباشرة، فنذهب إلى قضية اللازم للمطلوب، لها علقة معها نبرهن عليها ثم نأتي إلى المطلوب، فهذا طريق غير مباشر. فكيف تعبر في المقام عن هذه الأحكام بأنه استدلال مباشر؟ هذا أريد أن أقف عندها قليلا، ثم نأتي على ما نريد أن يتحدث عنه المصنف، وهو عبارة عن الاستدلال المباشر البديهي، ومرتبط بما تقدم، لكن في نقطة بسيطة جدا نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. أولا، قلت لكم في هذا كتاب الضوابط المنطقية التفت إلى هذه النقطة. ما هي؟ أنه بحث الأحكام والعلاقات والنسب بين القضايا، بعض الكتاب والمؤلفين يعبرون عنه بأنه استدلال مباشر، وبعضهم يعبر عنه بأنه استدلال غير مباشر. ذكر في الحاشية، هناك حاشية كتاب الضوابط المنطقية صفحة 324، نحن الآن بحثنا في البديهة المنطقية، أو دعني أعبر الاستدلال المباشر البديهي، هذا الذي يهمني في المقام. جيد. على كل حال، قال هناك في الحاشية: اختلفت كلمات الكتب المنطقية في تحديد أنواع الاستدلال المباشر وغير المباشر. يعني والتفت إلى هذه النقطة، يعني قلت لهم هذا الكتاب يعني يجمع يؤلف، فبطبيعة الحال سيلاحظ عند المقارنة هذا الأمر، وأقل ما يلتفت إليه. فبعضهم أطلق على الاستدلال بالتقابل والنقيض والعكوس ومشاكل، يعني الأحكام عبر عنها بالاستدلال المباشر، وهو الذي عبر عنه الشيخ المظفر هنا. وعلى الاستقراء والقياس والتمثيل آتي معنا عبر عنه بالاستدلال غير المباشر، وهو الشيخ هو صرح كالشيخ المظفر في منطق. الشيخ المظفر عبر عن أحكام القضايا ويصرح هنا إن شاء الله سيقول ذلك بالاستدلال المباشر. والآتي كالقياس ومشاكل من مباحث الحجج عبر عنه بالاستدلال غير المباشر، هذا اتجاه موجود. ومنهم كما عبر هو يعني السيد كمال حيدري في شرح المنطق المظفر، وعبد الرحمن حنبك في كتاب ضوابط المعرفة، والشيخ علي رباني القلبيجاني صاحب كتاب تلخيص الإلهيات الذي يدرسونه في الحوزة الآن. وهؤلاء عبروا كلهم يعني عبروا عن الأحكام بالاستدلال المباشر وعن القياس ومشاكل بالاستدلال غير المباشر. وهناك اتجاه آخر، وبعضهم عكس الأمر، ذكر أن القياس والاستقراء والتمثيل هو استدلال مباشر، وأما التقابل والعكوس ومشاكل هو استدلال غير مباشر، يعني عكس الأمر. يقول كالشيخ عبد الهادي الفضلي في كتاب الخلاص والتذكرة، وهذا الكتاب يدرس قبل المنطق المظفر يعني في بعض الحوزات. وأيضا قال كالشيخ الصنقور في كتاب أساسيات المنطق، هذا الكتاب أيضا يدرس عوضا عن الشيخ المظفر كما درس عند الأخوة الأفارقة هذا الكتاب. لكن في هذه النسبة يعني ببالي التأمل يعني، فهو لم يعبر هكذا الشيخ الصنقور. إن شاء الله هذا الاسم مر معكم كثيرا، شرح الحلقة الثانية المعجم الأصول للصنقور البحراني، كتاباته جيدة ومفيدة. كتاب أساسيات المنطق يعني وعبارة عن هكذا تهذيب للمنطق المظفر لك أن تقول يعني. وقال بأن السيد محمد تقي الجلالي في علم المنطق، وإبراهيم الأنصار في دروس في المنطق، كتاب جيد هذا أيضا، لكن كلها كتب معاصرة لا يوجد في هذا الشيء العميق جدا، وأن مجرد تهذيب وتيسير ومشاكل. على كل حال مع بعض النكات، هؤلاء الاتجاه الآخر عكسوا الأمر، فعبروا عن العكوس ومشاكل بالاستدلال غير المباشر، وعبروا عن قياس واستقراء تمثيل استدلال مباشر. فما هو الحال أيها الأخوة؟ يعني هل يوجد تناف في المقام؟ لماذا هذا أو ذاك؟ من الواضح إذا أردنا أن نجمع بين الاتجاهين لابد أن نقول بأنه يوجد اختلاف في اللحاظ والحيثية والاعتبار وما شئت فعبر. وبهذا نستطيع أن نجمع بين الاتجاهين، لماذا هؤلاء عبروا بالمباشر ولا عبروا بغير المباشر. اكتبوا عندكم أنتم قبل أن أبدأ بالتطبيق على الكتاب، حينئذ تطبق على الكتاب بشكل واضح يعني. اكتب عندك هكذا يعني مثل شجرة صغيرة صح التعبير، يعني هنا في هك يعني عندما قال الاستدلال المباشر، هذه ضع منها حاشية، يعني هذا اكتب رقم واحد حاشية، يعني لماذا عبر هنا بالمباشر عن أحكام القضايا وفي القياس استدلال غير مباشر، مع أن بعضهم كما قلنا عبر عن أحكام القضايا بالاستدلال غير المباشر. اكتب هكذا حاشة رقم واحد: وجه التسمية للاستدلال، وجه التسمية للاستدلال بالمباشر وغير المباشر لها لحاظان، من اللحاظين يعني يوجد سهمان. إذن وجه التسمية للاستدلال بالمباشر وغير المباشر لها لحاظان. السهم الأول بلحاظ المستدل عليه، بين قوسين المطلوب، هذا السهم الأول بلحاظ المستدل عليه يعني بلحاظ المطلوب، وهذا يعني يأتي منه شقان. السهم الآخر بلحاظ المستدل به، يعني بلحاظ المقدمات، بلحاظ المستدل به للوصول إلى المطلوب، يعني بلحاظ المقدمات المعتمدة بالاستدلال. إذن عندنا لحاظ يلحظ فيه المستدل عليه وهو المطلوب، وعندنا لحاظ يلحظ فيه المقدمات التي توصل إلى المطلوب. باللحاظ الأول يا إخوان، القياس ومشاكل ماذا يسمى، مباشر أو غير مباشر؟ باللحاظ المستدل عليه أو المطلوب، أنت بالقياس تستدل على مطلوبك مباشرة أو لا؟ تستدل مباشرة، مثلا زيد يموت أو لا، تقول زيد إنسان، كل إنسان يموت إذ زيد يموت، أنت تستدل على المطلوب مباشرة. فهنا القياس ومشاكل يعبر عنه بالاستدلال المباشر بلحاظ المطلوب. وأما في قضية العكوس ومشاكل، أنت تستدل على المطلوب مباشرة؟ لا، أنت تذهب إلى اللازم ثم منه إلى المطلوب. هذا حينئذ العكوس هنا ماذا تسمى، وملحقات العكوس ومشاكل؟ تسمى بالغير المباشر. لاحظتم؟ إذن بهذا اللحاظ يعبر عن القياس بأنه استدلال مباشر. ومن ثمة مثلا دكتور عبد الهادي الفضلي ومشاكل في كتاب الخلاصة عندما عبر عن قياس أنه استدلال مباشر بهذا اللحاظ أيها الأخوة الأعزاء، بلحاظ المطلوب، أنك تصل مطلوبك مباشرة. لاحظ. أما اللحاظ الآخر اللي هو بلحاظ المقدمات أو وإلى آخره، وهو المعتمد عند المتن، وهو المعتمد عند المتن، ها هنا عندما عبر عن العكوس بأنه استدلال غير استدلال مباشر، وعلى القياس بأنه استدلال غير مباشر. لماذا؟ هذا هو اللحاظ أيها الأخوة الأعزاء، بلحاظ المستدل به وبلحاظ المقدمات. فإن كان المستدل به على المطلوب قضية واحدة فيسمى مباشر، كما هو الحال أين؟ في الأحكام القضايا. أنت تستدل مثلا على أن الروح موجودة من خلال قضية واحدة هي نقيضها، الروح ليست موجودة كاذبة، إذن الروح موجودة صادقة بقضية واحدة، فيكون الاستدلال مباشرا. لذا عبر عنه الشيخ المظفر بأن الكلام في أحكام القضايا هو نوع من الاستدلال المباشر، لذا عنوان هنا الاستدلال المباشر البديهي. وأما إن كان في عملية الاستدلال تعتمد على أكثر من قضية، يعني هذا الشق الآخر من اللحاظ الثاني، فهنا يكون الاستدلال غير مباشر. أنت في القياس عندما تستدل على مطلوبك تعتمد على قضية واحدة أو أكثر، قطعا على أكثر من قضية. زيد إنسان وكل إنسان يموت إذا زيد يموت. ومن ثمة ومن هنا يعبر المتن عن القياس وما شاء وأخويه، دعني أعبر عن التمثيل والاستقراء، يعبر عنهما بأنه استدلال غير مباشر. لماذا؟ قلنا الاعتماد على أكثر من قضية. لاحظتم يا أخوان؟ هذه نقطة مهمة جدا، يعني كي لا تتشوشوا فيما بعد لماذا بعضهم يعبر عن أحكام القضايا كما في مقامنا الآن بأنه استدلال مباشر كالمتن، قلنا لأنه يعتمد فيه على قضية واحدة وصول المطلوب. طب لماذا عبر مثلا الشيخ عبد الهادي الفضلي في كتاب الخلاصة أنه غير مباشر؟ قلنا لأنه يستدل على لازم المطلوب. لاحظتم؟ يعني كل منهما كان له لحاظه، والأمر سهل أيها الأخوة الأعزاء، الأمر سهل، لك أن تلحظ هذا أو ذاك. هذه نقطة أحببت أن أقف عندها يعني قليل، هي ليست يعني بالأمر العلمي دقيق ومشاكل، لكن مهمة يعني كي لا تتشوش فيما بعد، أو إذا سئلتم تعرفون الإجابة. دعني أطبق هذا في المقام أنه الاستدلال مباشر المباشر، ثم أتعرض لقضية الاستدلال المباشر البديهي. يعني ما المراد منه هذا البديهي في المقام؟ يعني عندنا مطلبان صح التعبير، دعونا الآن نقف عند المطلب الأول. قال هذه التسمية، وجه التسمية الآن أنه الاستدلال المباشر، هذا المطلب الأول. هلا البديهي والمطلب الثاني، على كل حال قال جميع ما تقدم من أحكام القضايا اللي هي النقيض والعكوس والنقد، قلنا ثلاثة، هي من نوع الاستدلال المباشر. ضع تحتها سطر، عندما كنت أعبر سابقا غير مباشر كان بلحاظ المطلوب، لأن تستدل على مطلوبك بشكل غير مباشر، أما هنا المباشر بلحاظ القضايا التي تعتمدها في الاستدلال. لذا قال بالنسبة إلى القضية المحولة عن الأصل، لأنك تستدل فقط بهذه القضية للوصول مطلوبك، أي النقيض والعكس والنقد، صحيح هذا التي حولت، لأنه يستدل في النقيض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى. لاحظت هنا ماذا المصنف سياق يعني كلامه ينصب على ما يستدل به، وبالعكس هذا أين في التناقض وفي غير التناقض ويستدل في الباقي، يعني قلنا بالعكوس وملحقات العكوس اللي هي المنقوضات أو النقد، من صدق الأصل كما مرنا بالقاعدتين على صدق ما حوله عكسا أو نقدا، أو هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أو من كذب العكس والنقد على كذب الأصل. جيد، هذه نقطة مهمة جدا. طب ما وجه التسمية؟ فصل لنا أيها الماتن. قال وسميناه مباشرا لأن انتقال الذهن إلى المطلوب، يعني أعني كذب القضية أو صدق القضية، إنما يحصل من قضية واحدة صرح بها، معلومة فقط، هي لازمة للمطلوب، اكتب بقربها لازمة للمطلوب بلا توسط قضية أخرى، يعني بخلاف ما سأتي في القياس، اكتب بخلاف ما سأتي في القياس حيث تعتمد على أكثر من قضية فيكون الاستدلال غير مباشر. لذا فيما بعد على مستوى كتاب المظفر عند لعله الأغلب على فكرة، عندما نقول استدلال مباشر خلاص ينصرف ذهنك إلى أحكام القضاء، عندما نقول استدلال غير مباشر يعني القياس ومشاكل. هلا يوجد إشارة لطيفة، أنتم المفروض قرأتم ميزان الفكر كمان وتتذكرون الحد الأوسط. هلا بعضهم قال يعني هو كما قال الماتن لكن بتعبير آخر، أنه لعل وجه التسمية بالمباشر هو عدم توسط الحد الأوسط فيه، فقط قضية واحدة. لاحظ هذه وجه تعبير المباشر، لا يوجد حد أوسط. أما الاستدلال غير المباشر قلنا لأنه يحتاج إلى حد أوسط حتى يربط بين الأصغر والأكبر كما مر معكم في مصطلح الحد الأوسط، يعني زيد إنسان وكل إنسان يموت إن زيد يموت، هنا احتجت إلى حد الأوسط، ما هو الإنسان والعلة في ثبوت الأكبر الأصغر كما سأتي معنا إن شاء الله تعالى، والذي يربط بين الأصغر والأكبر. جيد، هذه أيضا يعني تعبير آخر. على كل حال هذا تمام الكلام يا أخوان في قضية الاستدلال المباشر وغير المباشر. طيب وقال الاستدلال المباشر البديهي، وماذا يريد أن يقول هنا المات؟ يقول لك يا شيخنا لماذا أفرد هنا بالبحث، يعني قد مر معنا الكلام في الاستدلال المباشر غير البديهي، يعني النظري، يعني إذا صدق الأصل صدق العكس كان يحتاج إلى استدلال، وبر معنا طريقة البرهان على كذب النقيض، طريقة تحويل الأصل خلف إلى ما مر أخيرا، يعني سائر ما مر معنا. أما في مقامنا يقول نحن عندنا استدلال مباشر، يعني إذا صدق الأصل صدق المحول عنه إن صح التعبير، لكن هو أمر بديهي لا يحتاج إلى استدلال. هذا هو، وقد استفاد، هلا هذا لن تجده فكرة في أغلب الكتب المنطقية، يعني لم أجده في أي كتاب. على كل حال الماتن استفاد هذا المطلب من يعني الرياضيات إن صح التعبير، يعني أنت في علم الرياضيات عندما تقول مثلا هلا ألف يساوي باء مثلا، أنت إذا أضفت إلى ألف مثلا عددا معين وأضفت نفسه إلى الطرف الآخر، يعني ألف زائد أربعة يساوي باء زائد أربعة، هل هذا يغير في المعادلة أو لا؟ لا يغير في المعادلة. مثلا ألف أكبر من باء، جيد، إذا أضفت إلى الطرف الأول أو الطرف الثاني نفس العدد، مثلا ألف زائد أربعة تبقى أكبر من مثلا باء زائد أربعة. أقول لك هذا أمر بديهي. نفس هذه الطريقة بالتفكير يريد أن يستفيد منها أين؟ في المنطق، يعني في القضايا. هذا هو لب البحث يا أخوان فقط، لا أكثر ولا أقل. لذا قال الماتن هذا المطلب الثاني الذي قلت أريد أن أؤكد عليه، قال وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر، يعني على أحكامها إن صح التعبير. جيد، ثم قال وبقي نوع آخر منه، يعني من الاستدلال المباشر، هو بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، وقد يسمى البديهية المنطقية أو البديهة المنطقية كما عبر بالعنوان وكما سعبر يعني في سائر كلماتي. الآن اكتب هنا بيان رياضي، ونظير ذلك بعد قليل يقول هو بيان منطقي، يعني الآن بعبارة منطقية رياضية، رموز رياضية، ومنه ينتقل إلى البحث المنطقي. إذا قال ومن البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبة التساوي لا تتغير. فلو كان، أعطنا أمثلة مثلا، فلو كان با يساوي حا وأضفت إلى كل منهما عددا معين مثل عدد 4 لكان، هذه جواب لو، هنا أحسن في كلمة لكان، لكان با زائد 4 يساوي حا زائد 4. أمر بديهي، هو يريد أن يصل الآن إلى بحث المنطق، لكن رياضيا هكذا. وكذلك إذا طرحته، يعني ليس فقط الجمع، عندنا الطرح الناقص والضرب والقسمة، مثلا إذا طرحت من كل منهما عددا معين أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد 4 فإن نسبة التساوي لا تتغير، فيكون مثلا ب ناقص 4 يساوي ح ناقص 4 ناقص 4، وب ضرب 4 يساوي ح ضرب 4، وب قسم 4 يساوي ح قسم 4 إلى آخره. وكذا لا تتغير نسبة لو كان مش فقط تساوي، يعني بل لو كان بينهما نسبة أكبر، يعني عموم مطلق معبر في المنطق أكبر من واحد أو أخص مطلقا أصغر منه، فإنه با مثلا زائد 4 أكبر من حا زائد 4 أو أصغر منه، وبا ناقص 4 أكبر من حا ناقص 4 أصغر منه، وهكذا. هذه قضايا بديهية أخوان بالرياضيات. قال نظير ذلك، الآن في علم المنطق نظير ذلك في القضية، يعني لا تأتي معادلة رياضية، تأتي إلى القضية، جيد، يعني التي فيها موضوع ومحمول. فإنه لو صح أن تزيد، هنا لو قال إن صح لكان أنسب، على كل حال إن صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية، جيد، اللي هي يعني الأصل إن صح التعبير، ها؟ لو إن صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية وأن تزيد نفس الكلمة على محمولها، هذا الأصل، فيصدق حين، فإن قلنا هذه لو قال إن كان أنسب، لأنه الفاء هي جواب إن ليس جواب لو، فإن نسبة القضية حينئذ، يعني في القضية المحولة، لا تتغير، بمعنى يبقى الكم والكيف والصدق. يعني إذا كان الأصل صادق، هنا كانت القضية المحولة التي زيد عليها أيضا صادق، ولا يتغير الكم ولا الكيف، جيد، يعني لك أن نقول هذه الشروط. يعني أما القاعدة ما هي؟ أنه إذا، طب أعطينا مثال ووضح لنا، وبحث بسيط جدا، يعني إذا صدق كل إنسان حيوان، هذا دعنا أقول عنه الأصل، جيد، ويعني وأضفت، يعني هذه عملية التحويل، هذه عملية التحويل، وأضفت كلمة رأس، كما كنا عملنا مثلا نبدل نعكس ننقض، هنا نضيف، وأضفت كلمة رأس دي هنا اسم مضاف، ها، إلى طرفيها، صدق، ها، إذا صدق الأصل صدق المحول، هون دعني أعبر عنه، يعني ها، أو يعني المضاف إليه أو ما شئت، يعني ما شئت فعبر، صدق حينئذ كل رأس إنسان رأس حيوان. لاحظ، كما أنت هناك عندما تضيف مثلا إلى ألف يساوي باء تضيف بالألف وباء، هنا تضيف إلى الموضوع والمحمول، لكن يعني هناك في المعادلة الرياضية النسبة مثلا بين الطرفين مثلا كانت تساوي أو مثلا عمو خصوص منطقة أو عمو خصوص من وجه إلى آخره. هنا بالأصل، يعني هنا كالنسبة بين الطرفين هي كما قلنا الحمل والاتحاد ومشاكل، صحيح؟ فكما أنت هناك كنت عندما تزيد إلى الطرفين تبقى النسبة تساوي ولا مشكلة فيه، واحد يساوي با، واحد زائد أربعة يساوي واحد، مثلا با زائد أربعة، بقيت النسبة على ما هي عليه. يعني نقرب بشكل تفصيلي أكثر بين المعادلة الرياضية والقضية الحملية هنا. هنا أيضا في القضية الحملية نسبة بين الموضوع المحمول والاتحاد، كل إنسان حيوان. فأنت إذا أضفت إلى الطرف الأول هو الإنسان موضوع، وللطرف الثاني اللي هو المحمول أمرا ما في هذا وذاك، يعني نفس الأمر، حينئذ القضية المحاولة تبقى أيضا صادقة، فكل إنسان حيوان. فإذا أضفت كلمة رأس هي مضاف، كل رأس إنسان رأس حيوان، قضية صادقة أيضا. جيد. أو الآن يعطي أمثلة كثيرة، أو مثل إذا أضفت كلمة يحب، هنا فعل مضارع، وسوف يصرح فيما بعد أن الذي تضيفه هل هو اسم أو فعل لا يؤثر. أو أضفت كلمة يحب مثلا، كل يعني إنسان حيوان، أضف كلمة يحب، كل من يحب إنسانا يحب حيوانا، قضية صادقة. جيد. طيب، يعني بما أنه الإنسان هو الحيوان، فكل من يحب إنسان يحب حيوان. وإذا صدق مثلا لا شيء من الحيوان بحجر، أضف مثلا كلمة هنا مستلقيا اللي هي حال، صدق لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا. لاحظ، يعني هذه قضية صادقة كمان. وإذا صدق مثلا بعض المعدن ليس بذهب، صدق أيضا، هنا أضف كمان اسم مضاف، بعض قطعة المعدن ليس بقطعة ذهب. وهكذا المحصل أيها الماتم ما هي؟ يقول لك وهكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة. كيف؟ بزيادة كلمة تصح زيادته على الموضوع والمحمول معا، بغير تغيير في كم من هالشروط، يعني القضية ولا بكيفها، سواء كانت الكلمة مضافة أو حال أو صفة أو فعل أو أي شيء آخر من هذا القبيل. هلا هنا يوجد لفتة لطيفة أشار لها بعضهم، يعني مثلا هل يمكن أن تضيف كلمة لا أو غير أو دون؟ يعني مثلا لعله هذه إشارة في عندما قال تصح زيادتها، يعني مثلا أنت إذا قلت كل إنسان حيوان، إذا أردت أن تضيف كلمة لا، يعني كل لا إنسان لا حيوان، هل تبقى صادقة موجبة كلية؟ ما رأيكم؟ ما هذه عبارة عن نقد الطرفين، ومر معنا أنه بنقل الطرفين مثلا يتغير فيه الكم والكيف. لاحظ. على كل حال وعليها قسمة سواها، لعله الماتن يعني لم يعني يدقق في ذلك لوضوحه، أو لعله عندما أشار عندما تصح زيادته. فهذا هو كل ما في الأمر في قضية الاستدلال المباشر البديهي. الآن نأتي إلى الباب الخامس. يعني عندنا بعد إخوان بابان، يعني اللي هو باب الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال، وعندنا بحث باب الصناعات الخمس، يعني بحث الحجج. إن شاء الله نبدأ به الآن إلى آخر العام الدراسي. أولا على مستوى الموقعية هذا الباب الخامس، طبعا إجمالا نتحدث، صار واضحا نحن كلامنا الآن في بحث التصديقات. قلنا بأن علم المنطق على قسمين، تصورات وتصديقات، انتهينا التصورات والذي أساسه هو التعريف، الآن بحثا في التصديقات. قلنا البحث في التصديقات تارة يكون على مستوى القضايا وأخرى على مستوى الاستدلال، تقدم الكلام فيه وقلنا كل منهما له بحث صوري وبحث مادي. البحث الصوري للقضايا تقدم، الآن كلامنا هنا قرب الباب الخامس، يعني الحج وهيئة التأليف، لك أن تضع هكذا هو منطق التصديق الصوري للاستدلال، يعني بعبارة يعني ضمن المنظومة التي كنا نرسمها للكتاب، عبارة هنا بحث في التصديقات للاستدلال لكن على مستوى الصورة. لذا عبر الحجة وهيئة تأليفها، الحجة هو الاستدلال كما سأتي معنا إن شاء الله، يعني الدليل. جيد. فكلامنا في الدليل على مستوى التصديقات لكن بالنسبة إلى هيئة الدليل، وهو القياس والاستقراء والتمثيل. ماذا يبقى عندنا يا إخوان؟ ما يبقى عندنا ما يرتبط بالباب السادس. ما هو الباب السادس؟ هو عبارة عن البحث المادي للقضية وللاستدلال، هو مبادئ الأقيسة والصناعات الخمس. جيد، هذه نقطة مهمة جدا أيضا. قال الماتن: تصدير، يعني قبل أن يبدأ بالقياس والاستقراء والتمثيل، صدر البحث وقدم البحث ب اكتب قرب التصدير، تصدير في أهمية، هذه واحد، في أهمية مباحث الحجج والاستدلال. هذه النقطة الأولى في التصدير، يعني اليوم نأخذ منها قدر المستطاع. تصدير في أهمية مباحث الحجج والاستدلال. اثنان، في تعريفها، في تعريف الحجج والاستدلال. جيد. ثلاثة، في أقسامها، في أقسامها، ثلاثة مطالب. جيد. نبدأ بالمطلب الأول والمطلب الثاني إن شاء الله. المطلب الثالث لا أدري إن كنا نستطيع أن ندخل فيه. على كل حال، المطلب الأول يريد أن يقول بأن المنطق الأرسطي الغرض الأساس منه هو بحث الحجج، وسيأتي معنا من الحجج بحث القياس. لذا إن شاء الله يأتي فيما بعد، من أراد أن يهدم المنطق الأرسطي ولا سيما من الغربيين، هو عليه أن يوجه سهام النقد إلى بحث القياس، وعلى الشكل الأول منه كما سأتي إن شاء الله. هذه نقطة مهمة. بل قلنا نحن، أنت إذا ذهبت إلى المنطق الأرسطي، كتاب النص منطق أرسطو، نعم يوجد بحث المقولات أولا، هذا الكتاب هو 8 كتب، ويوجد بحث القضايا، لكن كل هناك حول القياس والبرهان والجدل ومشاكل. فالأساس في بحث المنطق يا إخوان، في المنطق الأرسطي، هو بحث الحجج ومنه القياس بالدقة. تقول لي شيخنا طب إذن ما مر معنا ما هو؟ أقول لك كل ما مر معنا هو مقدمة لبحث القياس. تصور. لذا قال الماتن: إن أسمى، هذا المطلب الأول، إن أسمى هدف للمنطق وأقصى مقصد له مباحث الحجة. خبر إنه، أي ما معنى مباحث الحجة؟ وبعد قليل سنتحدث عن معنى الحجة، وجه التسمية بحث لطيف. أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. هل عندما قال الذي يستخدم للتوصل، اكتب يعني كما مر معك في ميزان الفكر، هو بعبارة مختصرة الكاسب للمجهول التصديقي، الكاسب للمجهول التصديقي. هذا البحث ليس غريبا عنكم. هو قال: أما ما تقدم يأتي الآن. قد نحن تعرضنا سابقا في موضوع علم المنطق، تتذكرون قلنا بأن موضوع المنطق إما المعرف أو الحجة، وهذا جيد أن تراجعوه، راجعوه إخوة، مرتبط بهذا البحث. هناك قلنا أصلا يأتي فيما بعد المر من الحجة هنا يعني. فالمعرف قلنا هو الكاسب للمجهول التصوري، فأنت تجهل تفصيلا معنى الإنسان وحقيقة الإنسان. فيأتي كما قلنا سابقا بحث التعريف، أقول لك إذا سابقا إذا أردت أن تعرف الإنسان عليك أن تأتي بالجنس القريب والفصل القريب ومشاكل، وتراعي شرائط التعريف التي مرت معنا في الجزء الأول. طب هذا على مستوى التصورات. طب إذا أردت هذا، إذا عندك مجهول تصوري، طب إذا عندك مجهول تصديقي، كيف ترفع هذا المجهول التصديقي؟ المنطق الأرسطي يقول لك عليك أن تأتي إلى بحث الحجج وبحث الاستدلال. فأنت مثلا إذا كان عندك مجهول تصوري، مثلا هل مثلا سقراط يموت أو يموت أو لا، أعطي هذا المثال بسيط جدا يعني. تقول مثلا أنت هكذا أنه تأتي بمقدمة أولى أن سقراط إنسان، مقدمة ثانية كل إنسان يموت، النتيجة سقراط يموت. هذا التأليف بين القضايا، هذا هو الاستدلال، وهذا ما يعرف ببحث الحجة، فهو الكاسب للمجهول التصديق. فأنت ارتفع المجهول التصديق عندك أنه هل مثلا سقراط يموت أو لا، كيف؟ من خلال هذا الدليل ومن خلال هذا الاستدلال. جيد. فهذا هو الأساس أنه كيف ترفع المجهول التصديق. وقلنا سابقا يعني أن أغلب يعني حركة فكرنا هو في عالم التصديقات لا في عالم التصورات. طيب جيد، اقتنعنا بذلك، لكن ماذا نفعل بكل الأبحاث التي مرت معنا؟ مباحث الألفاظ، الكلي والجزئي، مباحث المعرف، مباحث القضايا، ماذا تفعل بها؟ قال الماتن: وأما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد. حتى يعني يترقى هنا جيد، حتى مباحث المعرف، المعرف قال لأن المعرف إنما يبحث عنه لماذا؟ ليستعان به. قلنا هو كاسب المجهول التصوري، يعني إذا أردت أن تكتب هكذا تعبير آخر، على فهم مفردات القضية من الموضوع المحمول. جيد، يعني حقيقة الموضوع المحمول نقطة، والحجة هذا المطلب الثاني. تفصيل ذلك يا إخوان، نوجه مقدمية ما مر معنا لما نحن فيه. هذه فصل فيها فكرة المقرر، لا بأس رجوع صفحة 345. يعني هناك قال مثلا: أما مباحث الألفاظ يا إخوان، مر معنا نحن هناك في وجه الحاجة لمباحث الألفاظ، أنه هو يعني يفيدنا، قلنا في مطلبين، في نفس عملية التفكير باعتبار أن عملية التفكير تكون من خلال الألفاظ للعلقة الراسخة بين اللفظ والمعنى. فمن الواضح صار كيف صار مباحث الألفاظ هي مقدمة لعملية التفكير، يعني للحجج والاستدلال، لأن عملية الاستدلال تتم من خلال الألفاظ التي لها علقة راسخة مع المعنى. جيد، وأيضا مباحث الألفاظ مهمة جدا للاستدلال. لماذا؟ لأن أنت عندما تستدل تريد أن مثلا تقيم الحجة على الآخر. أنت كيف تقيم الحجة على الآخر وكيف تستدل؟ تستدل الآخر من خلال الألفاظ، يعني قلنا هي الأداة والتي توصل هذا الدليل للآخر. إذن مقدمية مباحث الألفاظ إن شاء الله واضح. أيضا عندنا مباحث الكل والجزئي، هذه يعني هذه مراجعة فيها لكل ما مر معنا. مباحث الكل والجزئي أيضا يعني مقدميته أيضا واضحة، إما من باب أنه يبحث فيها عن أجزاء القضايا التي هي القضية ما يتألف منها الاستدلال. فأنت القضية عبارة عن موضوع محمول. طيب الموضوع المحمول ما هو؟ ما هو إما جزئي وإما كلي أو مشاكل. صحيح. أيضا مر ما نحن الجزء والكل هو مقدمة لبحث المعرف. قلنا المعرف هو عبارة عن جنس وفصل، هذه كلها كليات، والمعرف كما صرح الماتن هو مقدمة للحجج والاستدلال. ومر معنا مقدمة المقدمة مقدمة، فإذا كان جزء الكل مقدم المعرف والمعرف مقدمة للقياس، فيكون الجزء الكل مقدمة للقياس. هذه مقدماته واضحة. وبحث المعرف كما قال الماتن ها هنا يعني واضح وجه المقدمية له، أنت من خلال بحث التعريف تتعرف على مفاهيم أجزاء القضايا اللي هي الموضوع والمحمول ومشاكل. وأما بحث القضايا الذي مر معنا أقسام القضايا وأحكام القضايا، قلنا أصلا القضايا مادة القياس كما سأتي معنا، يعني ما يتألف منها القياس. صحيح، وبالتالي كان لابد من عقد بحث للقضايا. حتى في المنطق الأرسطي في زمن أرسطو، يعني قبل أن يبدأ بالقياس أصلا الرجل بدأ ببحث القضايا، تحدث عن القضايا الحملية هناك ومشاكل. هلا قبلها بحث في المقولات، قلنا يعني تحدث عنه سابقا وما ربطه بالتعريف ومشاكل. جيد، هذا بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني أيها الإخوة الأعزاء هو ما يرتبط ببحث بتعريف. عندنا يعني المطلب الثاني نريد أن نعرف عمليا الحجة، وقال مباحث الحجة صح، عندنا تعريف للحجة، تعريف للدليل، وعندنا تعريف للاستدلال. هلأ هنا أيضا كمان وجد تنبيه مهم كما نتحدث عنه. على كل حال تعريف الحجة لغة واصطلاحا، وهنا أريد أن أستعين بكتاب أصول الفقه لنفس الماتن للشيخ المظفر. هناك في مباحث الحجج تعرض الماتن لمعنى الحجة لغة ولمعناها المنطقي ولمعناها الأصولي. لماذا أتعرض له؟ لأن يوجد نقطة إن شاء الله، ونعرف أيضا الدليل والاستدلال. سيتبين معنا كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشيره، يعني فهو نفس الذي يطلق عليه حجة هو يطلق عليه دليل واستدلال لكن بخلاف اللحظات كما سنتحدث. وبعدما ننتهي من تعريف الحجة أو الدليل نتحدث عن أصناف أو أقسام الحجة والاستدلال، وهي الاستقراء والقياس والتمثيل، وفي بحث مهم جدا إن شاء الله تعرض له. ثم نبدأ ب أهم مباحث الاستدلال وهو القياس. نقول لماذا هو الأهم، نضع خريطة للقياس مع المصادر ثم نبدأ بالقياس. هذا كله للغد، يعني ولو كنا في الصف لتعرضنا له. على كل حال هذا كله للغد إن شاء الله، ننهيه الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله تعالى والله العالم مباشرة، يعني استدلال مباشر غير المباشر أخواني، كالأحكام نبدأ مباشرة على كل حال كأحكام القضايا، نبدأ بتعريف القياس وإلى آخره. جيد، يعني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر، ركزوا أخوان اكتبوا كل ذلك الآن. يعني بدأت عملية البحث المنطق وعملية التفكير بشكل أوضح وأبرز وأهم وأعمق إن شاء الله تعالى. على كل تقبل الله أعمالكم، ويوم مبارك إن شاء الله لكم على جميع شيعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله نحن عندما باللقاءات المباشرة نعقد هكذا دقائق معدودات للحديث حول ما يرتبط بعالم القلوب والسلوك إن شاء الله، استمدادا واعتمادا على روايات أهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله أن تستفيدون، أنها بشكل غير مباشر لن تستفيدون، إن شاء الله فيما بعد نتعرض لذلك. والحمد لله رب العالمين.